أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. المسألة 734: إذا كان عليه فوائد. إلى هنا وصلنا. إذا كان عليه فوائد وأراد أن يقضيها في ورد واحد. فوائد يعني صلوات فائتة، أكثر من صلاة، مجموعة من الصلوات الفائتة التي لم يقضيها، لم يؤديها في وقتها، وأراد أن يقضيها في ورد واحد دفعة واحدة، يعني يقضيها بالمجموع، يستريح إلى ساعتين ثلاث، يشتغل في قضاء الصلوات مثلا، في ورد واحد أذن وأقام للأولى، الصلاة الأولى التي يقضيها يؤذن ويقيم لها، بقية الصلوات تكفيه، يكفيه أن ماذا يأتي بالإقامة فقط، وهذا مر نظيره عند الكلام عن الأذان والإقامة أيضا. خب، وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى، يعني للصلاة الأولى القضائية، أما بقية الصلوات يكفيه أن يقيم لكل واحدة منها، واقتصر على الإقامة في البواقي، لا يحتاج إلى أن ماذا أن يؤذن. خب، لو أراد أن يأتي بالأذان، هنا بعض الفقهاء استشكلوا في الإتيان بالأذان، وبعض الفقهاء لم يروا إشكالا في الأداء في الإتيان، كالسيد الخوي رحمة الله عليه يرى أن السقوط هنا سقوط رخصة لا سقوط عزيمة، واضح؟ أما السيد السستاني فيستشكل في الإتيان بالأذان، يقول إذا أردت أن تأتي بالأذان يأتي به برجاء المطلوبية لا بقصد الاستحباب لكي لا يستلزم التشريع. يعني في الصلاة الأولى تأتي بالأذان والإقامة، في الصلاة الثانية تأتي فقط بالإقامة، لكن لو أردت أن تأتي بالأذان أيضا للصلاة الثانية والثالثة وهكذا، ماذا السيد السستاني يقول؟ الأحوط أن لا تأتي به بقصد الاستحباب، بل تأتي به برجاء المطلوب، برجاء أن يكون مطلوب، لا تقصد الاستحباب، لأنه ما ثابت أنه يوجد استحباب هنا. خب، واقتصر على الإقامة في البواقي. وإذا أراد الإتيان بالأذان، هذا قال والله أنا أحب أجيب الأذان مثلا، أتى به رجاء على الأحوط، احتياط وجوبي أن لا يأتي به بقصد الاستحباب، خب، بل رجاء المطلوبية، مو احتياط وجوبي أن يأتي به أساسا، الأفضل أن لا يأتي به، لكن لو أراد أن يأتي به يأتي به رجاء، ليس الخاص في المورد. خب، مسألة 735: يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض. الطفل واضح أن قلم التكليف مرفوع عنه، صحيح؟ غير مكلف بالأحكام الشرعية، هذا الطفل غير مكلف بالأحكام الشرعية، فلو ترك الصلاة لا عقاب عليه، بعد واضح أساسا هو غير مخاطب، يعني لا يتوجه إليه خطاب، عندما يؤذن أذان الظهر نحن المكلفين البالغين يتوجه إلينا خطاب قم فصلي، شيخ محمد رضا قم صلي، مو كذي؟ خب، الطفل لا يتوجه إليه هذا الخطاب، لكن مع ذلك يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض. خب، النوافل، قال والنوافل، بل إذا لم يأتي بها يستحب أن تعوده على أنه إذا لم تأتي بالفريضة اقضها، واضح؟ وقضائها. خب، بل على كل عبادة، حتى على الصيام مثلا، الصيام ليس من العبادات، خب، يستحب لك أن تمرنه على الصيام، كل عبادة مستحبة أو واجبة ماذا؟ يستحب تمرين الطفل عليها. ليش؟ على أساس بمجرد أن يبلغ ما يشعر بشنه بقفزة، إذا ما مرنت أنت بعد ما يبلغ راح يشعر بقفزة، يشعر بتحول كبير، أما إذا كان متمرن لن يشعر بحالة جديدة بالنسبة إليه. خب، والأقوى مشروعية عبادته أو عباداته. هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، أن عبادات الطفل تصح منه أم لا، واضح؟ تترتب عليها بعض الثمرات، هسه الآن يتعرض هو إلى ثمرة مهمة فيها، وأشرنا لها سابقا، أنه لو صلى كان في أول الوقت غير بالغ، خب، البلوغ بإكمال 15 سنة هلالية بالضبط، صحيح؟ خب، عند أذان الظهر لم يكن بالغا، في الساعة الثالثة ظهران أو الرابعة ظهران بلغ. خب، نسأل إذا كان قد صلى قبل بلوغه هذه الصلاة تكفيه، إذا لم يكن قد صلى يتوجه إليه خطاب بالصلاة. توجهتم المسألة؟ أما لو بنينا على أن عبادة الطفل لا تصح، نقول حتى إذا صليت تحتاج إلى الإعادة، لأن تلك العبادة التي أتيت بها تلك الصلاة غير صحيحة لأنك طفل. لكن بناء على مبنى السيد السيستاني والسيد الخوئي وكثير من الفقهاء يذهبون إلى ماذا؟ إلى أن عبادة الطفل صحيحة، فيكتفي بالعبادة التي أداها في الصغر قبل البلوغ. يعني الثمرة هنا أنه لو بلغ في أثناء الوقت قبل أن ينقضي الوقت، هنا تظهر الثمرة.
بلي
ما توجد أي مشكلة أصلا. الآن أنت تحرز أن ابنتك ولدت في مثلا في أول يوم من الشهر الفلاني، جيد، الساعة الفلانية. خب البنت بعيد من القدر، متى تبلغ البنت؟ 9 سنوات. هسه الطفل انت تريد تناقشني فانه قد يبلغ قبل ذلك. تلك علامات اخرى للبلوغ، ان حصلت كشفت عن البلوغ وكشفت عن انه مخاطب، ان لم تحصل فالمرجع هو السن، لانه الولد له عدة علامات للبلوغ. علامات البلوغ هي نبات الشعر على العانة عند بعضهم، ماذا؟ الاحتلام والسن، والبعضهم خشونة الصوت يضم إليه. خب أقول إذا بلغ في الأثناء، الآن لا تناقشني كيف يبلغ، إحنا ناخذها مسلمة بعد تلك كيف وصلت إليها بعد موضوع آخر. خب مسألة قال فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت، أجزأت لأن صلاة مشروعة وصحيحة، يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه. هذه مسألة. الآن الطفل غير مخاطب، هي كلها متفرعة على أن الطفل غير مخاطب بالأحكام الشرعية. يعني لا إذا حمل إناء الخمر مثلا لا يتوجه إليه الخطاب لا تشرب الخمر. أنت الآن إذا تحمل إناء الخمر ماذا يتوجه إليك الخطاب الشرعي؟ يقول لك لا تشرب الخمر، مو كذي؟ الخطاب الشرعي يقول لا تشرب الخمر، الطفل لا يتوجه إليه مثل هذا الخطاب. خب يتفرع على عدم التوجه أنه لو شرب غير مأثوم، مو كذي؟ خب هنا أنا كولي على هذا الطفل يجب علي أن أمنع الطفل عن مثال هذه الأمور، أو أتركه يمارس هذه المحرمات بكل أنواعها ويترك الواجبات. هذا باعتبار أنه تكلم عن الطفل وعن وجوب الصلاة على الطفل وعدم وجوب الصلاة ووجوب القضاء وعدم وجوب القضاء بمناسبات الحكم، هم كثيرا ما يفردون باب خاص لأحكام الطفل. وإلا أنت بإمكانك أن تجمع هذه الفتاوى من أماكنها المتفرقة في الرسالة العملية الجزء الأول والثاني وتفردها في صفحتين مثلا أحكام الطفل، مثلا مو فقط هذه شيخنا. هسه الآن أحكام المسجد جاء يتكلم عن ماذا؟ تكلم عن مكان المصلي ودخل في أحكام المسجد. مو فقط هنا، في عشرات الموارد في السجود نحن نتكلم عن الصلاة، دخل في سجود الآية وما الذي يجب فيها، سجود التلاوة. هذه في كل أبواب الفقه أنه الفقهاء من يصلون إلى نقطة لها مناسبة مع نقطة أخرى يتعرضون لتلك النقطة الأخرى. خب فالمناسبة واضحة هنا بعد. يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه ضرر عليه وإن لم يصل هذا الضرر إلى حد الخطر على نفسه. كل ما يوجب الضرر، ما يوجب الضرر بعض الأحيان يكون خطرا على نفس الطفل بحيث يوجب هلاك الطفل، وبعض الأحيان لا يوجب هلاك الطفل لكن يضره. خب ضرر معين قد لا يصل إلى حد هلاك الناس، وإن لم يصل إلى حد الخطر على نفسه أو ما في حكمه على الأحواط. هذه على الأحواط وإن لم يصل، يعني وإن لم يصل يكون شنه على الأحواط، أما الفرع القبلي فتوى. يعني بعبارة أخرى عنده فتوى وعنده احتياط. مورد الفتوى ما إذا كان يوجب خطرا على الناس، مورد الاحتياط الضرر الذي لا يوجب خطرا على الناس. فالأحواط وجوبا منع الطفل وإبعاده وحفظه عن ماذا؟ عن ما يوجب خطرا على النفس، عن الضرر الذي لا يوجب خطرا على النفس أحوط وجوبا. وأما إذا كان يوجب خطرا على النفس ففتوى بلزوم منعه وحفظه عنها. على النفع او ما في حكمها هسه الان مثل قطع اليد، هذا مو خطر على النفس، في حكم الخطر على النفس. كما يجب عليه حفظه، الان دخل في الامور الشرعيه، كما يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما علم من الشرع كراهه وجوده ولو من الصبي. هناك امور مثل الزنا، الزنا الشارع لا يرضى به، اللواط لا يرضى به، شرب الخمر الشارع لا يرضى به، صحيح؟ تشكون في ذلك؟ نعم. حسنا الآن الكراهة يعني المبغوضية، قد تكون المبغوضية بدرجة الشدة والتصل إلى الحرمة، أن الشارع يبغض هذا الفعل حتى من غير المكلف، يبغض هذا الفعل بمطلقه. الآن الشارع يبغض القتل، مو كذي؟ سواء صدر القتل مني أو منك أو من الطفل، مو كذي؟ سواء أنا الذي قمت بالقتل أو الطفل الذي قام بالقتل، لا يفرق. الشارع يبغض هذا الفعل، الشارع يبغض الزنا سواء قام به زيد البالغ أو عمرو غير البالغ، أليس كذلك؟ يبغض كراهة يعني بغض. خب، بل يجب عليه، لأن الشارع لا يقول لقطة يحرم عليك شرب الخمر، شيخنا ما قال يمنع، وإلا لو كان هذا لقال يحرم على الطفل، الطفل غير مخاطب.
يعني كان
تأمل شيخنا، اقرأ المسألة، اقرأ المسألة زين، بتلتفت إلى مورد انتباهك. لا شوف شيخنا الشارع يبغض هذا الأمر، يبغض الزنا، جيد، بغضه للزنا، مو الكراهة، لا تأخذ الكراهة كأحد الأحكام الخمسة، حرمة واستحباب وكراهة ووجوب وإباحة، أدنى خمسة أحكام تكليفية أشرنا لها سابقا، الكراهة هنا مو بمعنى أحد الأحكام الخمسة، الكراهة يعني المبغوضية، يعني الشارع يبغضها، أعم من أنه يبغضها على نحو النهي المطلق، المهم أن الشارع لا يرضى بهذا الفعل. نعم، كراهة وجوده، مو كراهة صدوره، مو كراهة الاتيان به. شيخنا هنا، شيخنا اجازه بده انطينا مجال. هذا الكراهة انت كل لبسك جاي من ان اخذت الكراهة هنا بمعنى احد الاحكام الخمسة. الشارع لا يحرم ولا الزنا ايضا لا يحرم، باي معنى عفوا لا يحرم؟ لحظة شيخنا، لا تجود العبارة، العاقل يمسك العبارة، يعني قد يكون هناك قصور في العبارة سواء في عبارة في الكتاب او في غيرها، الانسان يلتفت الى اللازم. شوف شيخنا، هل قلنا ان الطفل غير مخاطب بالاحكام اساسا؟ لو يقتل هو غير مأثوم، لو قتل هو غير مأثوم، توجهت يا شيخ، حتى القتل الذي هو أعظم الأمور هو غير مأثوم فيه، واضح عندكم أو مو واضح؟ إذا سلمت وياي بهذه خلنا نجي، الشرع يرضى بصدور القتل من الطفل؟ لا يرضى، إذا يكره هذا الفعل، أليس كذلك؟ يكره هذا الفعل، غاية الأمر لا يخاطبه، لأنه يقول أنت الآن ما تدرك هذه الحرمة، لو خاطبت من تأهل لأن أخاطبك؟ ملتفت للمسألة؟ الشرع يقول أن الطفل ليس أهلا للخطاب فلا أخاطبه، أخاطب الولي، أقول له امنع الطفل عن هذا الفعل، لا أخاطب الطفل، الطفل غير أهل للمخاطبة. أنت تخاطب الحمار، تقول له من باب التشبيه، يعني الحمار أيضا غير قابل للتكليف، غير مكلف، تقول له لا تخرب الزرع، أن تخاطب مالك الحمار تقول له أمسك حمارك لكي لا يخرب الزرع. التفت للفارق شيخنا، صار الفارق واضح؟ هنا الخطاب متوجه إلى ولي الطفل، لأن الطفل غير قابل للخطاب أصلا، لا نخاطب الطفل في الشريعة أصلا، فالخطاب متوجه إلى من؟ إلى ولي الطفل. خب، نعم، فليكن يقظ، فليكن نبيه، فليكن دارس حوزه ويفتهم احسن مني، هو يدرسني، هم خليكم مجتهد، كما نقل عن بعض الفقهاء انه مجتهد قبل البلوغ، مو خب، هذا ما يخليه مخاطب شرعا، يقدر يدخل الأرض المغصوبة وهو غير مأثوم. أنا البالغ وإن كنت تلميذا لهذا الطفل لا يجوز الدخول إلى الأرض المغصوبة، مو كونه يفهم أو ما يفهم. خب يعني يكره وجودها من البالغ ومن الصبي، بعض الأشياء يبلغ يكره الشارع وجودها من البالغ، أما من الصبي لا يكره وجودها. تتصور؟ نعم، مثل لبس الذهب. خب وشرب الخمر والنميمة ونحوها، هذه الأمور ماذا يجب على الولي حفظ الطفل عنها؟ واضح؟ الخطاب متوجه، ركز أن الخطاب متوجه إلى من؟ إلى الولي مو للطفل. خب وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها إذا لم يكن مندرجا في أحد القسمين الأولين إشكال. يعني إذا لم يندرج في ماذا؟ في القسم الذي يجب حفظ الطفل عنه، لأنه مثلا يوجب ضرر إليه، أنه قد شرب النجاسات يوجب ضرر إلى الطفل، فيجب حفظه من هذه الجهة، مو من جهة أنه نجاسة، من جهة أنه ماذا؟ أنه ضرر، أنه يوجب ضررين، يجب حفظ الطفل عن هذا الضرر. أكل النجاسة يوجب ضررين. خب أو لا يوجب ضرر، لكن علم من أن الشارع مثلا إذا علم أن الشارع يكره وجوده حتى من الطفل، كما لو ظهر من بعض الأدلة مثل ذلك. خب أما إذا لم يكن كذلك ففيه إشكال وإن كان الأظهر الجواز. في النهاية يصير لاحظ استحباب منع الطفل عن بقية الأمور أيضا، كأكل كشرب النجاسات والمتنجسات وما شابه ذلك. خب ولا سيما في المتنجسات، فإن الجواز فيها أوضح. ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، يعني من الأطفال. الأطفال كثيرا ما ينجسون بعض، مو كذي؟ خب ناجس نفسه بالبول، فلمس موضع البول ثم أخذ وضع يده في ماذا؟ في فمه. خب هذه النجاسة حاصلة منه، هي كثيرة تحصل للأطفال. أنت تضع رأسك ورأس الطفل تريد أن تمنع عن كل هذه الأمور. خب أو من مساورة بعضهم لبعض. مساورة بعضهم لبعض يعني مخالطة بعضهم لبعض، الأطفال يتخالطون فيما بينهم، أليس كذلك؟ يجلس هذا الطفل مع ذاك الطفل، خب هذا الطفل تنجس، قد يحصل له أكل للنجاسة من مجالسته للطفل الآخر أو ما شابه ذلك. خب كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير والذهب، فإن الحرير والذهب وإن كان حرام لكن حرام على المكلف البالغ، غير البالغ غير مخاطب بعد به. خب
شيخنا هي أكو يسمونها آثار وضعية
ما معلومة أنه توجد آثار وضعية بالنسبة لأهل الذهب بالنسبة للطفل.
أكل النجس مثلا،
أكل النجس بلي أفضل حفظه ما شابه ذلك. خب يبقى احتياط استحبابي موجود شيخنا. إذا كان سيوجب ضررا عليه لا يجوز للولي، ما يجوز للولي. يجب على الأحواط على ولي الميت، هذه من المسائل المهمة جدا، هذه مسألة 737 من المسائل المهمة جدا، يريد أن يتعرض فيها إلى حكم ما فات الوالد. إذا توفي الوالد الأب وعليه صلوات لم يصلها، هل يجب على الولد الأكبر أن يقضيها أم لا؟ أفتى جملة من الفقهاء بوجوب قضائها. السيد السستاني حفظه الله يقول الأحوط وجوبا قضاؤها، لا يفتي بوجوب القضاء، احتياط وجوبي. السيد الخوي يذهب إلى الوجوب. خب يجب بين قوسين على الأحوط، يعني احتياط وجوبي، فكل المسألة مبنية على الاحتياط الوجوبي. خب يجب على الأحوط على ولي الميت. من هو ولي الميت؟ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت. خب أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها. حتى نتوقف عند تعريف ولي الميت. ما المقصود بالولد الذكر الأكبر حال الموت؟ الولد يريد أن يخرج الإخوة، فإن أخ الميت ليس بولد له، صحيح؟ هذا أخوي مو ولدي. خب الولد الذكر يخرج الأنثى، يبقى فقط تحت القاعدة الذكر. الأكبر حال الموت، خب التفتوا، الأكبر حال الموت قد يكون الآن أكبر لكن حين موتي لم يكن هو الأكبر. شلون؟ يعني توفي زيد، توفي الميت مثلا، توفي الميت وله ثلاثة أولاد، زيد وعمر وبكر. زيد هو الأكبر، بعد وفاة الميت بيوم يومين توفي زيد، من صار الأكبر؟ عمر. عمر لا يجب عليه القضاء، وإن كان هو الولد الأكبر الآن لكن لم يكن هو الولد الأكبر حال موت الأب. التفتتم للمسألة؟ من كان الولد الأكبر حال الموت؟ زيد. عندما توفي الميت كان له ثلاثة أولاد، قلنا زيد وعمر وبكر. زيد هو الأكبر ثم عمر ثم بكر. خب بعد وفاة زيد ولو بساعة توفي زيد، بعد وفاة الميت ولو بساعة توفي زيد، خب صار الأكبر من؟ عمر. عمر نقول له لا يجب عليك أن تقضي لأنك لم تكن أنت الأكبر حين وفاتي الميت الأب. خب الآن نحن نلحظ الولد الأكبر حال موت الأب، حين موت الأب، يعني الولد الأكبر الذي توفي في حياة الأب لا نلتفت إليه، عند وفاة الأب ننظر من هم الأولاد الموجودين، أكبر الأولاد هو المخاطب. توجه. خب وهو التفت للتعبير دقيق، وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت. خب يجب عليه ماذا؟ أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها. الفرائض اليومية مثل شنه؟ مثل الصلوات الخمس. غيرها مثل صلاة الآيات. لو يعلم أن أباه لم يصلي صلاة الآيات يجب عليه أن يقضي صلاة الآيات عن والده. خب خب هسه الآن مسألة، قال لعذر من نوم ونحوه، هذه صارت محل أخذ ورد. القضاء الولد الأكبر يقضي عن والده ما فاته لعذر فقط، الصلاة التي فاتت لعذر أو مطلق الصلاة، يعني كل صلاة فاتت حتى لو لغير عذر، لأنه قد الإنسان لا يصلي، ما شايفين بعض الناس ما يصلون أصلا. خب هذا لما يصلي بعد وفاته يجب على الولد الأكبر أن يقضي عنه تلك الصلوات مع أنه لم يكن معذورا في تركها، من كذي؟ لم يكن معذورا في تركها. يقول السيد السيستاني لا، فقط الذي يجب عليه ما كان معذورا في تركه لنوم أو مرض أو ما شابه ذلك. السيد الخوئي كأنما يشملها على الأحوط، كأنه يحتاط بالنسبة إلى ما كان لغير عذر، احتياط وجوبي إذا لم تكن الذاكرة يعني. لعذر من نوم ونحوه. خب أما إذا لم يكن لعذر فغير مشمول هنا، واضح؟ وإن كان سيحتاط بعد ذلك في احتياط استحبابي لكن غير مشمول بالاحتياط الوجوبي. خب ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه. خب بعض الأحيان يتمكن الأب من القضاء ولا يقضي، وبعض الأحيان لا يتمكن أصلا من القضاء. ليش؟ مثلا أن الأب بقي مريضا غير قادر على الصلاة بأي حال من الأحوال، مثلا غير قادر على الصلاة، أو بقي مثلا مسجونا ممنوعا من الطهارة من الطهورين مثلا، ولم يفرج عنه إلا بعد وفاته فلم يتمكن من القضاء. توجهتم المسألة؟ سجن الأب وبقي مسجونا ممنوعا من الطهورين، ممنوع من الطهارة المائية والترابية، قلنا أنه إذا لم يتمكن من الطهارتين الترابية والمائية تسقط عنه الصلاة الأدائية وتجب عليه الصلاة القضائية، مو؟ خب هنا هل يختص وجوب القضاء بما إذا تمكن؟ يعني نقول إذا تمكنت من القضاء أيها الأب فيجب على الولد الأكبر أن يقضي عنك، إذا لم تتمكن فالولد الأكبر لا يقضي عنك. هل يختص؟ يقول نعم، لا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه. إلى هنا انتهت المسألة. الآن عندك فروع إضافية على المسألة يكملها هو في نفس المسألة، لكن أصل المسألة لب المسألة انتهى. واضح؟ حتى الآن عنده فروع إضافية، يقول والأحبط استحبابان إلحاق الأكبر الذكر. خب كان الكلام عن الولد الأكبر فقط مجري. الآن في طبقات الإرث إذا مرينا إن شاء الله ووفقتم لدراسة باب الإرث سيأتي لكم إن شاء الله أن الإرث ثلاث طبقات، طبقة أولى وثانية وثالثة. في الطبقة الأولى الأولاد والآباء، الأبوين يعني اللي هو الأب والأم. الطبقة الثانية الإخوة والأجداد. الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. واضح؟ هذه ثلاث طبقات، مع وجود الطبقة الأولى لا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية، يعني الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية، الطبقة الثانية تمنع الطبقة الثالثة. هذا تفصيل يأتي إن شاء الله مفصلا في كتاب الإرث، لكن هنا نحن محتاجين نطرحه هنا. الآن توفي الميت وليس له أولاد نهائيا، واضح؟ فانتقل إرثه إلى إخوته مثلا، هل يجب على الإخوة أن يقضون عنه؟ يقول الأحبط استحبابا أن الولي سواء كان من الطبقة الأولى أو الثانية أو الثالثة يقضي، الأكبر من الذكور يعني. خب يقول والأحبط استحبابا الإلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث. إلحاقه بماذا؟ بالابن. إلحاق الذكر من الطبقات الأخرى يعني من الطبقة الثانية بالابن، إلحاق الذكر من الطبقة الثالثة بالابن، وعليه إذا لم يوجد الطبقة الأولى وانتقل الإرث إلى الإخوة مثلا. فالأحرص استحبابا للأخ الأكبر أن ماذا؟ أن يقضي عن أخيه، احتياط استحبابي طبعا. الحسين المسألة أو يحتاج لها بينها أكثر، واضحة؟ إذا مي واضحة أوضح أكثر. قلنا في طبقات الإرث ثلاث طبقات، الأولاد والأبوين، هذه الطبقة الأولى. الطبقة الثانية الإخوة والأجداد. الطبقة الثالثة الأعمام والأخوال. خلنا نفترض أن ميت توفي وليس له أولاد ولا أبوين، ينتقل الإرث إلى أي طبقة؟ الطبقة الثانية، ثانية الإخوة والأجداد. نأتي إلى الإخوة، افترض ما موجود عن أجداد، نأتي إلى الإخوة نقول الأخ الأكبر الأحرص استحبابا له أن يقضي عن أخيه الميت، احتياط استحبابي. والأحرص استحبابا إلحاق الذكر، الإلحاق الأكبر الذكر بماذا؟ بالابن. شوف الصفحة الثانية بالابن، إلحاقه بالابن، واضح؟ الحاق الذكر الأكبر في جميع الطبقات بمن؟ بالابن. خب وإلحاق أيضا والأحرص استحبابا إلحاق ما فاته عمدا أو أتى به فاتلا بما فاته عن عذر. سابقا قال بأن وجوب القضاء يختص بما فات عن عذر، مش لي؟ خب الآن إذا فات عن غير عذر يقول الأحرص استحبابا إلحاقه به، يعني مو إلزامي لكن احتياط استحبابي. واضح بعد الاحتياط الاستحبابي؟ خب لا يجب العمل به وإن كان أفضل العمل به. كما أن الأحرص الأولى إلحاق الأم بالأب. كان الكلام سابقا عن أن الولد يقضي ما فات أباه، ما لم يقل ما فات أمه، أليس كذلك؟ ما قال ما فات أمه. خب الآن توفيت الأم، هل يجب القضاء؟ لا، لا يجب القضاء، لكن الأحرص استحبابا القضاء أيضا. خب إلى هنا انتهت مسألة 737. مسألة
لو قال الولد من غير الأكبر،
نعم،
هل يجب على القضاء الولد
من الأبناء
غير الأكبر؟
الولي لا يتعين بالتعيين، التفت معي، الولي كما سيأتي إن شاء الله في الإرث، الولي وكما تقدم في وين أيضا؟ في جنازة الميت شيخنا تقدم هناك أن الولي هو الذكر الأكبر، هم الذكور من الوراث وياي؟ البنت لا تكون ولية، البنت
الولد
الولد غير الأكبر لا يكون هو الولي شيخنا. الولي ليس الأب هو الذي يعين من هو الولي.
إذا أصغر ميز.
التفت وياي، أنت الآن بالغ، رجل بالغ صحيح، ليس عليك ولي. التفت وياي، ليس عليك ولي. إذا توفيت وكان لك ولد فهنا يقول يجب على الولد الأكبر، أنت لا تتمكن أن تعين غيره وليا. نعم توفي إلى غيره أن يقضي عنك، هذا أن توفي إلى غيره أن يقضي عنك. افترض عندك ثلاثة أولاد، هذا الأكبر وهذا الأوسط وهذا الأصغر، أنت أوصيت إلى الأصغر أو إلى الأوسط أن يقضي عنك، لا يضر، لكن هذا لا يصيره وليا. توجهت إياي؟ هذا يصيره وصيا لا وليا، وفرق بين الوصي والولي. الولي الشارع يعين الولي، مو انت تعين الولي. فليكن هذا وصي شيخنا، هذا وصي، والوصي غير الولي. نعم سيأتي انه اذا اوصى هل يسقط ام لا، سيأتي. اذا كان الولي مسألة 738، اذا كان الولي حال الموت صبيا، حتى توفي الاب وكان الولي صبيا، يعني ذكر، الذكر الأكبر لم يكن بالغا، عمره 10 سنوات غير بالغ، خب، أو كان مجنونا ثم صار عاقلا أو بلغ، خب، هل يجب عليه؟ يقول لم يجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل على الأظهار. هذا عند السيد السستاني. السيد الخوئي يقول بأنه يجب عليه القضاء في هذه الحالة. خب، إذا تساوى الذكران في السن، يعني كان الكلام عن وجود ولد أكبر، خب إذا وجد اثنان، خب كيف يتصور التساوي؟ عادة لا يكون هناك تساوي. ليش؟ لأنه لابد أن يتقدم أحدهما ولو للحظة. يتصور التساوي في فروض جدا نادرة، كما لو شق البطن وأخرج عامين أو من أمين في آن واحد خرجا، وإلا لو تقدم خروج أحدهما ولو لعشر ثواني صار هو الأكبر دون الثاني. بالتسين هذا فرض في غاية الندرة، لكن لو حصل، لو حصل قلنا دائما حتى التوأمين، لأن أحدهما يخرج قبل الآخر، الذي يخرج أولا هو الأكبر، الثاني هو الأصغر. إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي. نعم بلي بلي تلحظ دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة، مو كذي تلحظ. نحو الوجوب، على نحو الوجوب الكفائي. الوجوب الكفائي يعني إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، يعني هما اثنين يجب عليهما على نحو الكفاية، إذا قام الأول بالقضاء سقط عن الثاني، إذا قام الثاني سقط عن الأول، إذا لم يقوما معا قسما معا، مأثومين اثنين هم. نعم مثل الاجتهاد، مثل الجهاد، مثل أمور كثيرة، الأمر المعروف عن المنكر. خب، إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، يعني الوجوب يعني وجوب القضاء، بلا فرق بين إمكان التوزيع. نسأل السيد السستاني، هل تفرق؟ قلت وجوب كفائي، هل هذا، هل فرق بين ما إذا أمكن التوزيع أم لم يمكن؟ شلون يعني يمكن التوزيع؟ كما لو كانت صلاة واحدة فقط القضائية التي يجب عليهما، هذه لا يمكن أن يقسمها عليهما، مو كذي؟ يصير هي 4 ركعات، شخص يصلي ركعتين والثاني يصلي ركعتين، خب هي صلاة مركبة بعد، لابد أن يؤتى بها بأجمعها، واضح؟ فلا يمكن التوزيع، كما إذا بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، الفائت أكثر من صلاة، خب فيمكن التوزيع. بلي إذا تعدد، شيخنا متى يمكن التوزيع؟ إذا تعدد الفائت ولم يكن فردين، كان زوجين. أما إذا تعدد الفائت وكان فردين، أو من الأساس كانت صلاة واحدة، فلا يمكن التوزيع، لأنه لا يتصور أن توزع الركعات. خف في كما إذا تعدد الفائت وعدمه كما إذا اتحد أو كان وثرين. متى يمكن التوزيع؟ إذا تعدد الفائت يعني كان أكثر من طلاة وكان زوجا يعني كان عددا زوجيا قابلا للقسمة على اثنين. افترض 40 صلاة، هذا يصلي 20 وهذا 20 وتنتهي المشكلة. ممكن دي؟ أما إذا كان 19 صلاة، هذا يصلي 9 وذاك يصلي 10، أو هذا يصلي 9 وهذا يصلي 9، تبقى صلاة، هذا عدد وتر غير قابل للقسمة على اثنين. يقول لا فرق في كل هذه الموارد، بل لو كانت الصلاة حتى صلاة واحدة يجب القضاء كفائيا، متى ما قام به أحدهما سقط عن الثاني، إذا لم يقوما معا به أثما معا. خب إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، هذه مسألة 740، إذا اشتبه أو اشتبه الأكبر بين شخصين يعني الأكبر إما زيد أو عمرو، مثلا هذين توأمين لكن لم تلتفت القابلة إلى أيهما الذي خرج قبل الثاني غفلت، أو لا أو كان متقاربي السن واشتبه الأكبر منهما، هذه تتصور بالذات من القديمة تتصور أكثر من الوضع الحال من الأيام هذه. لكن إذا افترضناها أنه يوجد ولد أكبر التفت هنا موجود ولد أكبر، لكن أيهما هو الأكبر لا نعرف. اشتبه الأكبر يعني موجود أكبر، لكن من هو الأكبر؟ هل هو زيد أو عمرو؟ لا نعرف، لأنهما في سن واحد. لا يوجد من هو أكبر، من هو الأكبر لا نعرفه. خب إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي. مقتضى القاعدة، اتركوا فالأحوط الأولى، مقتضى القاعدة زيد يقول ماذا؟ يقول أنا لا أعرف أني الأكبر، أشك في أني الأكبر، فأشك في أنه يجب علي أن أقضي أم لا، أصالة البراءة تجري فلا يجب علي القضاء. عمرو نفس الكلام يقول أشك في أني الأكبر أم لا، صحيح، فأشك في أنه يجب علي قضاء ما فات أبي أم لا، يجري البراءة، هذا يجري البراءة وهذا يجري البراءة، وأبوهم يطلع من الباب الشرقي، صحيح، ما لا تقضى صلاته، أليس كذلك؟ خب هنا يقول لا يجب عليهم، لكن فالأحرط أو الاحتياط استحبابي العمل على نحو الوجوب الكفائي. بعد وضح لماذا قال احتياط استحبابي، لأن كل منهما يستطيع أن يجري البراءة، بعد غير ملزم بالصلاة، هذا غير ملزم بالصلاة وهذا غير ملزم بالصلاة. علم إجمالي، قلنا أن هذا علم إجمالي بالنسبة لمن؟ قلنا أن العلم الإجمالي لا يتنجز إلا بشروط، هنا يوجد أحد الشروط مخلوشة. من الإخوة يتذكر لما تعرضنا للعلم الإجمالي في باب التقليد قلنا أنه كل طرف محل ابتلاء، هذا هنا الطرف الأول، فليكن زيد، هذا عمرو يقول فليكن زيد هو الأكبر، أنا أجري البراءة عن نفسي، زيد لا في 60 أنا ما يهمني من تكليف زيد، هنا الطرفين مو محل ابتلاء شخص واحد. التفتي يا شيخنا؟ خب لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها، هذا توفي الأب وعليه قضاء صلوات عن شخص آخر، يعني هذا الأب قبل وفاته قد استؤجر لمن؟ استؤجر ليقضي صلاة عن شخص آخر. الآن ابن هذا الشخص يجب عليه أن يقضي ما فات ما تركه الأب بالإجارة، يعني استؤجر، الآن يجب عليه أن يصلي سنة إجارة لكنه توفي قبل أن يصليها، هل يجب علي أنا الابن أن أصلي عن والدي هذه الصلوات؟ يقول لا، لا يجب، لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها. ذاك بحث الإجرة سيأتي في باب الإجارة، أنه لو توفي الميت بعد أن استوفى الأجرة وقبل أن يأتي بالعمل، ذاك بحث آخر مو مربوط بمحلنا، ولكونه يأتي في الإجارة يأتي التعرض له، لأنه هذا يصير من ديون الميت بعد. لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعا عن الإرث بقتل أو رق أو كفر. في باب الإرث إن شاء الله سيأتي أن هناك موانع للإرث، يعني الولد يرث من الأب صحيح، لكن قد لا يرث الولد من أبا من أبيه. نعم حتى الآن الموانع كالكفر، إذا كان الولد كافرا لا يرث من أبا من أبيه، لا يرث من أبيه. متفقين؟ الولد الكافر لا يرث من الكافر، لا يرث من المسلم، المسلم يرث من الكافر، لكن الكافر لا يرث من المسلم. خب إذا كان الابن قاتل، استرض هذا الابن قتل أباه، هل يجب هل يأخذ من الإرث؟ لا، لا يأخذ من الإرث، القاتل لا يرث. عندنا قاعدة وسيأتي مزيد تعرض لها في باب الإرث، هنا نأخذها أخذ المسلمات فقط. خب أيضا العبد الرق لا يرث، توفي الميت وله ابن رق، كما لو تصور أنهم اثنينهم عبيد واعتق أحدهما وبقي الآخر، اعتق الأب وبقي الابن رق. خب هنا الأب أمواله هل يرثها الابن؟ الرق لا يرث من الحور، العبد لا يرث من الحور. خب هذه موانع الإرث، إذا وجدت تمنع من الإرث، أليس كذلك؟ شلون يعني؟ لا مو سالبة بانتفاء الموضوع. حتى الآن نوضح، لا سنوضح. تشوفون سالبة بانتفاء الموضوع؟ أنا أقول لا، ليست سالبة بانتفاء الموضوع كما سيتضح الآن. خب لحظة خلني أكمل المسألة وأوفر خدمتكم. يقول هذا الذي منع من الإرث لا يجب عليه القضاء، واضح؟ خب الشيخ يقول أن الكفر سالبة بانتفاء الموضوع لا يجب عليه القضاء، من باب سالبة بانتفاء الموضوع. نقول لا، ليس من باب سالبة بانتفاء الموضوع كما مر مرارا وتكرارا، فإن الكافر أولا مخاطب بالفروع كما يقتضيه السير السيستاني وفقا لمجموعة من الفقهاء، واضح؟ انطيني مجال شيخنا. إذا قلنا أنه مكلف بالفروع، انطيني مجال شيخنا، ليش تستعجل؟ وقلنا أنه بعد موت والده أسلم، خب يخاطب بالصلاة أم لا يخاطب؟ بل يخاطب، إذا لم نقل بهذه الفتاة الموجودة هنا يعني. خب مخاطب بالأصول وبالفروع، ما يقضي الفروع، ما يقضي صلواته، ما هو ما قلنا أنه لا يقضي صلوات والده شيخنا. الكافر لا يقضي الصلوات التي في ذمته هو، ذاك الدليل ما يثبت بالنسبة للمسلم ما يقضيه عن والده. هنا حالي تنفعنا شيخنا، استفدت إياي؟ أو إذا قلنا بعد بس سيد أخي أن الكافر غير مخاطب بالفروع، بعد البحث من أصله لا يأتي بعد. خب على كل حال إذا مات صار واضح شيخنا شنو مسألتكم؟
إحنا لو نتكلم في الطبقات الثلاثة، ما بقى إلا رجل
لو نعرف؟
لو نعلم في الطبقات الثلاثة، ما في الطبقات الثلاثة
كلهم. ذاك بحث في شو اسمه؟ في الإرث، هذاك بحث مربوط بالإرث شيخنا. هناك في الإرث قرر في محله أنه العبد يشترى ويعتق ويعطى بقية المال، بل يشترى من التركة ويعتق ويعطى بقية المال، ذاك في محله في الإرث، لا نسترسل أكثر، اليوم واجب مشيت مفاتيح رفيعة. خب قللوا من الإشكالات، أملوا شوي أكثر حتى تقلل من الإشكالات. قال إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، واضحة بعد، وهي فرعناها سابقا احنا. اذا مات الاكبر بعد موت الاب، يعني توفي الاب وله ثلاثة اولاد مثلا، هذا هو الولد الاكبر وهذين اصغر منه، خب بعد وفاة الاكبر بساعة هذا الولد الاكبر من شدة الحزن والغم توفي ايضا، نقول ماذا؟ نقول لا يجب على الولدين الاخرين ان يقضيان ما فات الاب، لا يجب عليهم، يجب عليهم قضاء ما فاته هو لا ما فات جدهم، عرف؟ خب لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر، ولا يجب إخراجه من تركته أيضا لا يجب من تركة الميت الولد الأكبر أن نخرج أموالا لنقضي بها ما فات عن الأب. واضح؟ يعني الآن توفي الأب وله ثلاثة أولاد، زيد وعمر وباكر. زيد هو الأكبر، خب توفي زيد قبل أن يقضي ما فات أباه، هل يجب على الأخوين؟ قلنا لا، لا يجب على الأخوين الباقيين. هل يجب أن نخرج من أموال زيد ما نقضي به ما فات الأب؟ أيضا لا يجب، ولا يجب إخراجه من تركته، يعني لا يجب إخراج أموال من التركة لنستأجر بها شخصا ليقضي ما فات الأب. مسألة إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، واضح بعد؟ توفي الميت وله ثلاثة أولاد، خب الولد الأكبر هو الذي يجب عليه القضاء. تبرع أحد الولدين الآخرين أو لا، تبرع شخص ثالث رابع، شخص أجنبي أصلا، شخص في أمريكا تبرع ليقضي ما فات الميت، نقول يسقط. إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي، سقط وجوب القضاء عن الولي. وكذا إذا استأجره الولي، الولي هذا الولد الأكبر الذي اسمه زيد في مثالنا السابق، استأجر شخص، أتى للشيخ محمد رضا وأعطاه 1000 دينار، قال له أقضي ما فات والدي، صحيح؟ أيضا يسقط عنه. وكذا إذا استأجره الولي وقد عمل الأجير، قيد هنا، وقد عمل الأجير. أما إذا لم يعمل الأجير، يعني أخذ الشيخ محمد رضا أخذ الفلوس وبسط يشرب شاي ما قضى، لم يسقط عن الولي. خب فاصلة. ولو أوصى الميت بالاستئجار عن الميت قبل وفاته، قال عندي أنا أموال كثيرة، استأجروا عني من يقضي عني الصلوات. خب وكانت الوصية نافذة، سقط عن الولي. متى تكون الوصية نافذة ومتى لا تكون نافذة؟ نافذة يعني ممضاة. متى تكون الوصية نافذة ومتى لا تكون الوصية نافذة؟ تكون الوصية نافذة إذا كان للميت أموال، إذا لم يكن للميت أموال أو كان الميت فاقدا لشروط التكليف أصلا حين الإيصاء، واضح؟ فلا تكون الوصية نافذة. كما لو لم يكن للميت أموال أساسا وأوصى بالاستئجار، لا تكون الوصية نافذة في مثل هذا المورد. سقط عن الولي مطلقا، يعني حتى لو لم يستأجر على الأظهار.
إذا ما عمل الأجير لا تسقط عن الميت؟
مو لا تسقط عن الميت، لا تسقط عن الولي. الكلام عن الولي، الأجير مخاطب لأنه عندما أخذ الأجرة مخاطب باللزوم. شيخنا امسيني مجال، هذا الميت توفي، الآن ابنه الأكبر الولي استأجرك لتقضي، أنت لم تقضي، أخذت الأموال ولم تقضي، أنت مأثوم، ما عندنا كلام، لكن هل يسقط عن الولي؟ لا، لا يسقط عن الولي أيضا،
يعني لا تفرغ ذمة،
لا تفرغ ذمة الولي. الآن اشتغلت ذمة الولي شيخنا الصراحة هذه. لا، الأموال إذا الولي المستأجر من أموال الولي، لأنه أساسا القضاء يجب على الولي. لا. نعم، في الوصية تؤخذ من الثلث، إذا أوصى تؤخذ من الثلث. خب إذا شك، صارت واضحة ليك أو فيها نقطة من واضحة؟ خب إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء. أساسا توفي الميت وأنا أشك أنه فاته شيء أم لم يفته، كل ميت يتوفى احنا نشك، نحتمل أنه فاته شيء لكن لا نعلم، لم يجب القضاء. وإذا شك في مقداره، نعلم أن الميت، هذا فرض ثاني، نعلم أن الميت عليه صلوات، لا نعرف عددها، 5 صلوات أو 10 صلوات، يجب علينا قضاء الأقل وهو 5 صلوات. خب جاز له الاقتصار على الأقل. مسألة 746، فعلا الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.